سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب: فصل. لو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن بقيا وإلا فلا، واستعمل ما ظنه بالاجتهاد طاهرا أو طهورا، لا إن اشتبه ماء وبول مثلا فلا يجتهد، إذ لا أصل للبول في التطهير، بل يتيمم بعد تلف لهما أو لأحدهما ولو بصب شيء منه في الآخر، ولا إن اشتبه ماء وماء ورد لما ذكر في البول، بل يتوضأ بكل مرة ويعذر في تردد
بكل مرة
بل يتوضأ بكل مرة ويعذر في تردده في النية. وإذا ظن طهارة أحدهما سن له إراقة الآخر إن لم يحتج إليه لنحو عطش، لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر، فإن تركه وبقي بعض الأول وتغير ظنه باجتهاده ثانيا لم يعمل بالثاني، لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل يتيمم بعد التلف ولا يعيد. ولو أخبره بتنجسه عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا للمجتهد في مذهبه، وإن لم يبين السبب اعتمده. ويحل استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ولو نفيسا، إلا إناء كله أو بعضه ذهبا أو فضة فيحرم، كمضبب بأحدهما إلا ضبة كبيرة لحاجة أو صغيرة لغيرها فيحل من الفضة مع الكراهة فيهما، لا ضبة صغيرة لحاجة فلا تكره، أما ضبة الذهب فحرام مطلق. ويحل نحو نحاس موها بذهب أو فضة إن لم يحصل منهما شيء بالعرض على النار، لا عكسه بأن موها ذهب أو فضة بنحو نحاس فلا يحل إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار. وأطلق ابن حجر الحل في الأخيرة، ويستثنى من حرمة نحو إناء النقدين ما لو اتخذ ميلا مثلا منهما لنحو جلاء العين فإنه يجوز، ويجب كسره بعد الشفاء. ويستحب تغطية الأواني ولو بعود يعرض عليها مع ذكر اسم الله تعالى. فصل. فروض الوضوء.
الحمد لله. أكمل الشيخ في هذا الكتاب كتاب الطهارة ذكر المقاصد والوسائل، فهو يتحدث في هذا الوصل عن وسائل الوسائل. وقد تقدم معنا أن مقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، وأن وسائلها الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء، وقد تكلم عن كل ذلك. وأن وسائل الوسائل اثنان: الاجتهاد والأواني، فبالاجتهاد يميز بين الطاهر والمتنجس، وبالأواني يوضع ويستعمل الماء والتراب فيها، فهي وسائل للوسائل. يتحدث الشيخ رحمة الله عليه عن وسائل الوسائل في هذا الفصل، فابتدأ بذكر الاجتهاد وهو بذل المجهود في تحصيل المقصود، والمراد والاستدلال بالعلامات هنا على ما الذي وقع عليه التنجيس من المياه وما الذي بقي على طهوريته. فيقول: لو اشتبه طاهر أو طهور بغيره، فلم يدري هل هذا الإناء الذي استعمل وفيه الماء المستعمل وهذا فيه الطهور أم بالعكس، أو طاهر بنجس كذلك. قال: لو اشتبه طاهر أو طهور بغير اجتهد، اجتهد بمعنى تحرى واستدل بالقرائن والعلامات الدالة على كل من الأمرين، ما الذي وقع عليه النجاسة وما الذي بقي سالما من النجاسة، ما الذي قد استعمل فصار طاهرا غير طهور، وما الذي بقي طهورا. قال يجتهد إن بقي، بمعنى أن الاجتهاد لا يصح في معرفة النجس من غيره إلا بين اثنين فأكثر، أما إن قد تلف معا فلا معنى للاجتهاد، أو بقي أحدهما فلا يمكن الاجتهاد بواحد، إنما يكون الاجتهاد بين اثنين فأكثر. فيوالي بينهما. قال إن بقي وإلا فلا، أي لا اجتهاد. فإذا بقي الإناءان في أحدهما ماء مستعمل والآخر طهور، أو في أحدهما ماء متنجس والآخر طهور، فعليه أن يتحرى وعليه أن يستدل بالعلامات من نظر من شم من آثار حتى يفرق. فإن اجتهد فغلب على ظنه بالاجتهاد أن هذا هو الطهر وذاك هو النجس، أن هذا هو الطهور وهذا هو الطهر غير الطهور، استعمل ما في ظنه بالاجتهاد طاهرا أو طهورا، إذن فهو يجتهد بين اثنين فأكثر، إناءين ثلاثة واني، وهو يجتهد في شيء له أصل في الطهارة وهو الماء. فأما لو فرضنا تجمع بول والبول لا أصل له في الطهارة، انقطعت رائحته وكان في إناء فاشتبه بإناء فيه ماء، فلا اجتهاد بين ماء وبول. ولذا يقول لا إن اشتبه ماء وبول مثلا فلا يجتهد، إذ لا أصل للبول في التطهير، وإنما الاجتهاد بين أمرين أو اثنين لكل منهما أصل في التطهير وهو كونه ماء. فإذا كان أحدهما بول فليس له أصل في التطهير فلا يعمل حينئذ بالظن، إنما يكون باليقين. فإن لم يعلم يقينا أراقهما وتيمم. يقول بل يتيمم بعد تلف لهما للإثنين إراقتهما وإبعادهما، أو لأحدهما أتلف واحد بقي واحد، واحد ما فيه اجتهاد في واحد فيتيمم بعد تلف لهما أو لأحدهما، ولو بصب شيء منه في الآخر، فإذا صب شيئا من هذا في هذا وشيئا من هذا في هذا تنجس الكل بيقين، فصار وجودهما كالعدم فليتيمم. يقول بعد تلف لهما أو لأحدهما ولو بصب شيء منه في الآخر. لما؟ لأنه إن لم يصب شيئا في الآخر ولم يرقهما وأراد أن يتيمم فشرط التيمم فقد الماء، أنت الآن يقين واحد من هؤلاء ما طاهر، ما لك تيمم غير صحيح، كيف أعمل؟ كيف تعمل؟ أرقهما واخلط أحدهما بالآخر، فإذا صار كالعدم، إما عدم فعلي بأن تريقهما أو عدم حكمي بأن تصب واحد في الثاني، فصار كالعدم خلاص نجس. حينئذ تتيمم، وإنما يصح التيمم مع فقد الماء، لأنك تتيمم الآن لفقد الماء، ما تتيمم بسبب مرض ولا بسبب آخر، تتيمم بسبب فقد الماء. فكيف تتيمم بسبب فقد الماء وأحد الماءين يقين موجود طاهر طهور، غير مفقود، فما يصح التيمم إلا بعد الفقد، فلتفقدهما بإراقتهما أو بخط أحدهما بالآخر. هكذا لو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد تحرى بالعلامات، إن بقي فالاجتهاد في فرد وإنما بين اثنين فأكثر، وإلا فلا، واستعمل ما في ظنه بالاجتهاد طاهرا أو طهورا. لا إن اشتبه ماء وبول مثلا فلا أصل للبول في التطهير، فلا يجتهد إذ لا أصل للبول في التطهير، بل يتيمم. متى يتيمم؟ بعد تلف لهما فعليا بإراقتهما أو حكميا بصب أحدهما في الآخر. ولا إن اشتبه ماء وماء ورد لا اجتهاد. أقول طيب الأول اشتبه ماء وبول فقلت لا اجتهاد، الآن ماء وماء ورد منقطع الرائحة أيضا، فلكن ما عاد راء الماء ورد اللي في الإناء هذا والذي في الإناء هذا. نقول أيضا الآن الماء والورد لا أصل له في التطهير، ولكن هو طاهر، وما دام هو طاهر ولا اجتهاد فتوضى بهذا وتوضى بها، خلاص، فتكون قد توضأت بطهور يقينا. ولكن عندما توضأ من الأول احتمل أن الطهور الثاني، عندما توضأ من الثاني احتمل أن الطهور الأول، فالنية حقي متترددة، أقول غفر لك هذا التردد من أجل التعبد وقم بالوضوء من الاثنين، توضأ من هذا وتوضأ من هذا ثم صلي. قال بل يتوضأ بكل مرة، مرة يتوضأ بهذا الإناء، مرة يتوضأ بهذا الإناء، لأن الثاني طاهر غير طهور، فلا إشكال في الوضوء به، فتوضأ بهذا وبهذا. قال من واحد بس، ماشي من واحد، لأنه لا يقين في أنك توضأت بطهور، وأنت تتيقن أن أحد الإناءين طهور، فتوضأ بالإثنين بهذا مرة وبهذا مرة، فتصير قد وافقت الطهور قطعا في أحدهما، ويعذر في تردده في النية، لأنه عند كل واحد يحتمل أن يكون الطهور الثاني، فلا يضر هذا لأجل الحاجة. نعم، ففي الشريعة التحري والاجتهاد، لأن قامت على أن يستعمل الإنسان قواه في أمر ربه وتحري شريعته للعمل بها، فيحرك فكره وذكاءه وفهمه ومداركه للتوصل إلى معرفة ما خفي عليه ومن طوى عليه بحسب استعداده. وإذا ظن طهارة أحدهما بالاجتهاد فيأخذ بالاجتهاد، لكن يسن له أن يريق الآخر حتى لا يبقى شك، ولا يؤدي أيضا إلى تغير الاجتهاد. إذا ظن طهارة أحدهما بالاجتهاد، ففي هذا أن الحق تعالى إنما ينظر إلى ما اعتقده، إذا اعتقد أن هذا هو النجس فتركه فلا شيء عليه أن يستعمل الثاني، وإن كان مظنونا، وإن كان يمكن أن يكون اجتهاده خاطئ، كل ذلك يمكن، لكن يكفي التحري وبذل الوسع، وإنما يضر الناس قصدهم للسوء وقصدهم للشر، تعمدهم السيئات. ولذلك كما قال في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ما كان عن اعتقاد. وهكذا فلا داعي في الشريعة إلى الوسوسة، فإنك إنما تكلف بظنك وما غلب على ظنك، ولم تكلف اكتشاف الحقيقة من أصلها، ولا تعطيل للقوى والمدارك، بل استعملها واجتهد حتى تصل إلى نتيجة. فإذا اجتهد وقال هذا هو الطاهر وذاك النجس، خلاص، ولتوضأ بالذي ظننت أنه الطاهر، ولكن يسن لك أن تريق الآخر ما دمت لا تحتاج إليه لنحو عطش ونحوه، لئلا يقع في الغلط فيستعمل الثاني الذي ظن أنه نجس يقول نسيت، أو يبقى إلى وقت صلاة أخرى يتغير اجتهاده يقول لا 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 هذا اللي توضأت بل له هو النجس بعلامة كذا كذا، ذا الحين تغير اجتهاده. فقام بين اثنين، اجتهاد أول واجتهاد ثاني، والاجتهاد ما ينقض باجتهاد، وطرحنا الاجتهادين معا وقلنا لا عاد تتوضأ بهذا ولا بهذا لأن اجتهادك تغير، فتشتبه عليك الأمر. قال فإن لم يرقه لم يعمل بالسنة وأترك الإناء الثاني وبقي بعض الأول الذي توضأ به، خلاف إذا استغرقه قد كله راح في الوضوء انتهينا ولا عاد شي اجتهاد، ولا بقي عدل نصف الإناء وقال أكثر من النصف باقي، وجاء وقت الصلاة الأخرى تغير ظنه باجتهاده ثانيا، نقول تعارض الاجتهادان، فإن عملت بالأول أبطلت الثاني، أبطلت الثاني هذا، وإن عملت بالثاني أبطلت الأول، وحينئذ يجب عليك قضاء على حسب هذا الاجتهاد. فقال لم يعمل بالثاني لئلا ينقض اجتهاد باجتهاد، ماشي يقين، بل يتيمم بعد إتلاف هذا الباقي من الماء والثاني هذا كحال الإناءين الأولين إذا اشتبه ماء ببول، فالآن مثلها، فلا بد يريقهما أو يخلطهما ثم يتيمم ولا يعاد، لأنه في التيمم في الوضوء الأول توضأ باجتهاد، وما دام أدى اجتهاده قبل ذلك منه ولا مؤاخذة عليه. فهذه المسائل المتعلقة بالاجتهاد، ويتعلق بها أيضا ما ذكره بقوله ولو أخبره بتنجسه عدل رواية مبينا للسبب، فقال هذا الماء نجس، والرجل عدل رواية إن كان ثقة لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، ولا يضر كونه صبي ولا كونها امرأة، فإن اشتراط الذكورة واشتراط الحرية إنما يكون في عدل الشهادة لا في عدل الرواية. فإذا أخبره عدل الرواية قال هذا تنجس وبين له السبب، قال بال فيه الحيوان الفلاني أو نابلت فيه أو كانت فيه بعرة من الحيوان وأنا أخرجتها من هذا، بين السبب ليش تنجس، أو لم يبين السبب لكنه أصلا فقيه وموافق لهذا في مذهبه، النجس عنده هذا هو النجس عنده، فقال هذا تنجس، والرجل عدل فقيه خلاص، وإن لم يبين السبب ما دام يعرف ما هي النجاسات من غيرها بفقهه موافق لك في المذهب اعتمد قوله، وجب العمل بقول العدل. لو أخبره بتنجس الماء عدل، عدل رواية، مبينا للسبب أو فقيها موافقا للمجتهد في مذهبه، وإن لم يبين السبب اعتمده. أما عمي قال شوف هذا تنجس، قال ليش؟ قال بس أنا أقول لك تنجس. ليش تنجس؟ قل لي. قال بس خلاص أقول لك هذا تنجس، ولا هو فقيه ولا يعرف، ولا روح 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 عنده كلامك ها، لا يعتمد كلامه بلا يجتهد. أو كان أيضا مخالفا له من حيث المذهب أن بعض النجاسات عند ذاك النجاسة وليست عند هذا النجاسة، قال قل لي، قال ما بقول لك، قال خلاص ما يعتمد قوله. فأما إن كان فقيها موافقا في المذهب فيعتمد قوله إن لم يبين السبب، أو كان غير موافق في المذهب أو غير فقيه ولكن بين السبب وعرف السبب وهو منجس عنده في مذهبه، خلاص يجب عليه أن يعتمد قول ذلك الثقة، قول عدل الرواية، لأنه يخبر عن علم لا عن اجتهاد. ولو أخبره بتنجس نجس الماء عدل، عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا للمجتهد في مذهبه، وإن لم يبين السبب اعتمده. وفيه إقامة الأشياء ووضعها في مواضعها واعتبارات الأمور من نواحيها المختلفة. وفيه اعتبار العدالة والثقة، فلا عبرة لقول غير العدل، لا يعتبر قوله ولا يؤخذ به. فمن العجب بعد تبيين هذه في أحكام الفقه أن يؤتى في القضايا الكبيرة المهمة في مسالك الإنسان وفكره فيعتمد قول الكافر والفاجر، حتى في الوضوء ما تعتمد إلا الثقال عدل يا أبا الحس، وتجي في القضايا الكبيرة وتعتمد أقوال الفسقة والفجرة والكفرة، قالوا كذا قالوا كذا، أين ميزانك؟ هذا اختلال في الميزان. بل وقال الله قال الرسول أيوة، وكلنا نخضع، وقال الصالحون والصديقون تمام، وتجي قال لي مدري من مدري من، قال تجيب لي بيقيم قضية فكرية، بيقيم قضية خلقية، ويجيب بكلام هؤلاء، قل يا بليد يا أبله، ما جاز لنا استعمال كلامهم حتى في الوضوء وبالدار، عاد بتجيب لي في القضايا الكبيرة، ما لا عبرة لأقوالهم، من هم وما يقولون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، لا عبرة بقولك، ها وهكذا. قال شاعرهم: أتانا من الأعراب قوم تفقوا، يعني ادعوا الفقه، وليس لهم في الفقه أب ولا جد، لا أخذ ولا تلقي ولا سند، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، عندنا من أنتم لا سند ولا رواية ولا تلقي ولا أخذ، قال عندنا لا هذا عندنا كذا، عندنا حلال عندنا حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أنت إله ولا نبي، ولا بغينا باللي عندك خلوا لك، نحن نبحث عما قال الله ورسوله من طريق الواعين المجتهدين الذين أخذوا السند وعرفوا الرواية وتسلسل أخذهم، ولا يدلون أنت عندك، أنت إيش بغينا من عندك أنت، لا إله ولا نبي، خلوا عندك اللي عندك شلوا لك، لا تفرضوا على خلق الله ولا تفتريب على دين الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال شاعرهم الآخر: وتسموا أهل الحديث وهاهم لا يكادون يفقهون حديثا. ها ركب الأتان وظن أن أتانه يوم السباق تسابق الفرسان، سوف ترى إذا انجل الغبار وفرس تحتك أم حمار. ها ولا عبرة إلا بمعتبر، قال سبحانه وتعالى ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم ما قال لعلموا ولعلموا كل واحد لعلموا الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى فاسأل به خبيرا. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مش أي واحد 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 صلح له زي ولا صورة ولا قطرة ولا عمامة ولا عقال ولا مشلح ولا غاس شيخ فلان شيخ فلان شيخ فلان لعبة بالدين لعبة بالأحكام مسخرة في شرع الله سبحانه وتعالى. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال وهكذا معرفة الرواية بالعدل وعدل الرواية واعتبار المذاهب المعتبرة بلا تنازع ولا تخاصم ولا تفارق ولا تشتيت بل باعتبار كل بحقه ومكانته وخصوصيته في السند والأخذ والتلقي. ما قال سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأقطار ومع كل قوم علم فإن تحمل الناس على مذهبي وعلى كتابي الموطأ تكون فتنة. ما أعقله وما أعدله رضي الله عنه. هذا هو وسيلة الأولى من وسائل الوسائل الاجتهاد. والثانية الأواني فتحدث عن الأواني لتعرف كمال هذا الشرع وامتداده في حياتك في كل شيء حتى الإناء الذي تستعمله للشرع فيه حكم. قال ويحل استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ولو نفيسا كان يكون من ياقوت أو من زبرجد أو من در إلا إناء كله أو بعض ذهبا أو فضة فيحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في الصحيحين لا تلبسوا الحرير أي للرجال ولا الدباج ولا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وجاء في الرواية الأخرى الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفيه أن الأشياء باعتبار مصيرها وعاقبتها. فهذا شرب الآن في فضة أو ذهب وأدخل بطنه ماء قال إنما جرجرت نار جهنم في بطنك أي عملك هذا مؤد إلى أن تحرق بالنار بطنك التي شربت بها من آنية الذهب والفضة. فهو كذلك كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونوا في بطونهم نارا إنما يكون في بطوني من نارا. يقول لنا أكلت خبز ورز وخضرة وكيف تقول لي نار؟ يقول هذا النار هو هذا النار ما دام حرام فهو نار. وفي هذا الرقي بمستوى وعي وإدراك المؤمن حتى يعلم الأمور بعواقبها. يقول هذا فرق بين الجنة والنار حتى في الخبز وفي الخضرة وفي الرز وفي المأكولات. يقول هذا نار وهذا جنة. وفي اللباس كذلك وفي القول كذلك في قول نار وقول جنة. إنما يكون في بطونهم نارا إنما يكون في بطونهم نارا هذا إثبات الحقيقة. ما أدى إلى النار فهو نار. فلا تغرك الصورة. يقول شبع بطنه بدسم ولحم ورام. يقول هذا أكل نار. ولذا كان النساء الصالحات تقول لزوجها إذا خرج في الصباح يكتسب لهم قوتا تقول اتق الله فينا ولا تدخل علينا شبهة ولا حراما، فإنا نستطيع الصبر على الجوع لكن لا نستطيع الصبر على النار. ما تجيب لنا نار للبيتنا، عرضنا لدخول النار. هكذا هكذا ثقافة المرأة المؤمنة، إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذه الحقيقة قد تظهر إلى عالم الظاهر على سبيل خرق العادة، كما حصل لبعض المسافرين وهم في سفينة في البحر وانطفأت عليهم النار الموجودة معهم وسط السفينة، وليس معهم أكل إلا ما يحتاج إلى الطبخ، وما يصنعون؟ أخذوا بينهم البين ولاذوا بصلحائهم، فحتى انتهوا إلى بعض الأخيار الصالحين معهم كان في السفينة، فقالوا الآن، قال ما أصنع لكم؟ قالوا توجه إلى الله وهات لنا حل، نتعرض باقي أيام معنا حتى نصل إلى البر، وكيف نعمل في هذه الأيام؟ نموت من الجوع ونعمل ماذا؟ فلما رأى الضرورة والشدة والحالة توجه إلى الله وأراد أن يقيم أي معنى من معاني السبب. قال عندنا هنا في السفينة أحد متولي أموال أيتام. بعده قالوا نعم. قال دعا جاء لعنده، قال لعلك ما تسلم، لابد شيء خدت في قليل زاد عندك ما قمت. قال لا لابد، قصد الله أن الله قال إن الذين يكون أموال أيتام، إن الذين يكون أموال أيتام إنما يكون في بطونهم، الناس الآن يحتاجوا إلى نار، بغينا شوية نار نصيب. قال بطني كما بطنك، لحم ودم وشحم بعض ما يشي فيه نار. قال لا صدق الله. هذا الحين هاتوا شيء من المواد اللي تشتغل بسرعة الخفيفة، هذا يشتغل هذا. قال أنت قول ها، تنفس من بطنك. فقال ها، فخرجت نار. والله صدق. قال بس خلاص روح نارك لك، الا بغينا الناس اللي ينقذهم الله روح لك. فأظهر الله هذه الكرامة على سبيل خرق العادة لحقيقة، إنما يكون في بطونهم نار، حقيقة، هو حقيقة، حقيقة مخفية في عالم التلبيس تظهر هناك، تظهر هناك. فكل الذين يأكلون المال بالباطل تأكلون نار. وإن قالت لكم تلبيساتكم وتدليسكم أنكم أكلتم عسل وسمن فقد أكلتم نار الحقيقة، يا ويلكم من النار، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يقول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان ملاك الدين الورع كما يقول ابن عمر، يقول لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار وقمتم حتى تكونوا كالحنايا لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. ألا إن ملاك دينكم الورع، من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق، لم يبالي لا بي في أي واد من أودية جهنم أهلكه، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فلا تعصي الله فتدخل النار. قال ومن كان يعصي الله وهو يضحك دخل النار وهو يبكي جزاء وفاق، إنهم كانوا لا يرجون حسابا قدوا بيدنا كذابا. قال إلا إناء كله أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم كمثل المضبب بأحدهما بالذهب أو الفضة. ثم ذكر حكم المضبب. المضبب إن كان بالذهب فحرام مطلقا، وإن كان بالفضة فقد جاء أن صلى الله عليه وسلم كان له قدح انكسر فضبب بفضة استعمله صلى الله عليه وسلم، حينئذ جاء الاجتهاد في مسألة الضبة. الضبة إما أن تكون كبيرة أو صغيرة، وإما أن تكون لزينة أو لحاجة. فعندنا إذن أمر الكبر والصغر والزينة والحاجة. الكبر والصغر يرجع إلى العرف ويختلف من إناء إلى إناء. الزينة ما زاد على قدر الحاجة، والحاجة ما ساوى الكسرة فقط. إذا علمنا هذا فإذا فقدت الزينة وفقد الكبر بأن كانت صغيرة كلها لأجل الحاجة على قدر الكسر فقط من دون زيادة، فهذا بالفضة مباحة. فإن وجد واحد من الكبر أو الزينة، واحد لا اثنان، كيف؟ ضبة كبيرة لكن كلها الحاجة. أيوة، ضبة صغيرة لزينة. أيوة، ضبة صغيرة لكن بعضها الحاجة وبعضها لزينة. أيوة، شك هي صغيرة أو كبيرة. هذه أربع صور فيها واحد من الاثنين فهي مكروهة. فيها واحد من الاثنين، إما كبر وإما زينة، فإذا اجتمعا فلا، صارت حرام. فإن كانت كبيرة كلها لزينة أو بعضها لحاجة وبعضها لزينة فيحرم استعمالها. فتفرع من ذلك سبع صور ذكرها صاحب الزبد بقوله: لكبر عرفا مع التزين تحرم الضبة من هذين، الذهب والفضة. لكبر عرفا مع التزين إن فقد لا كبر ولا زينة حلت مباح، وفردا واحد بس يكره، وفردا يكره. أي فردا إما كبيرة كلها لحاجة، أو صغيرة بعضها لحاجة وبعضها لزينة، أو صغيرة كلها لزينة، أو شكها هل هي كبيرة أو صغيرة، هي لحاجة. تمام، خلاص، هذه مكروهات. فإن اجتمع الاثنان بأن كانت كبيرة إما كلها لزينة أو بعض الحاجة بعضها لزينة حرم. فصارت سبع صور. قال هذا في ضبة الفضة، أما الذهب فلا، كما قال صاحب زوائد الزبد: وضبة العسجد حرم مطلقا، كذا الإمام النووي حقق، فهو المعتمد في مذهب الشافعية أنه لا يحل مضبب بذهب قطعا، إنما يحل استعمال الذهب لضرورة كأنف قطعت فيستخذ مكانها ذهبا أو فضة، وكذلك سن كسر، لا سن يلبس ولكن فقد فإما كمل كسره أو كان خرج أصلا فجعل محله ضرسا من ذهب أو فضة، فلأن المواد الأخرى تتعرض للتعفن والذى فأبيح سمى ذهب الفضة، كذلك لمن فقد أنملة من أصابعه. وذلك أن عرف جت رضي الله عنه الصحابي قطعت أنفه في الحرب، فاتخذ أنفا من حديد فتعفنت عليه، فاستاذن النبي فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب أو فضة لصفاء جوهرهما، فجاء عليه هذا القياس كمضبب بحجم، إلا ضبة كبيرة لحاجة أو صغيرة لغيرها فيحل من الفضة لا من الذهب، مع الكراهة فيهما. لا ضبة صغيرة لحاجة بأن لا تكون كبيرة ولا زينة، بأن كانت كلها لحاجة على قدر الحاجة وهي صغيرة فلا تكره بل تصير مباحة، أما ضبة الذهب فحرام مطلقة. هذا الذي تقرر فيه المذهب واعتمده النووي وغيره، بخلاف من قال إن الضبة أيضا من الذهب فيها تفصيل، المعتمد لا تفصيل فيها، كلها حرام ولو كانت صغيرة لحاجة وإنما يكون الضبة بالفضة، فإن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضبب بفضة لا ذهب. وقد شاءت حكمة الله أن يجعل هذين الجوهرين نقد بني آدم من العهد الأول، من العدو، من أيام آدم إلى اليوم، إلى أن تقوم الساعة. والدنيا فيها كثير مواد وجواهر، لكن ما الشيء إلا هذا النقدين. سبحان ها، من المفروض على الكل، يقع مسلم يقع كافر يقع، خلاص ومن اللي صلى هكذا؟ ما يجي واحد يفكر، ولا دولة كبرى تقول خلاص نحن بنغير الآن إيش النقد، بس بنصلح در ولا يا قلت، ولا بنصلح النقد نحن، ما يس بنصلح نحن شيء، ما ده خلاص لا قيمة للذهب ولا الفضة، ما يمشي، ما شيء لها دولة ذهب وفضة سبحانه عز وجل. ما شيء في قرار هذا من الدول، ما شيء في قرار، سبحان الله. وهناك جواهر أنفس منهما، لكن ما تصل إلى حد النقد أبدا. فلهذا اعتبرت في الشريعة شأن الذهب والفضة، وحرم أن يتحول إلى أواني، إنما أبيح استعمالها للنساء للزينة، وكره الإسراف فيه، وهو أيضا يناسب طبيعة أكثر النساء، فإن في استعمال الذهب والفضة إمادة أو تخفيف للشهوة عند مستعمله. وعلى كل حال فحكم الله كثيرة في كل ما شرع، منها ما يتفطن له ويوصل إليه، منها ما لا. أليس الله بأحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أأنتم أعلم أم الله. وإنما يكافئ الله في الدار الآخرة من ترك من أجل استعمال أواني الذهب والفضة فخرا وكبرا في الدنيا، أن يجعل لهم الأواني من الفضة والذهب والجواهر الأخرى في الجنة، في الجنة خلاص ها، ما عاد شيء فيه صندوق نقد لا دولي ولا فولي، ما عاد في أولاها خلاص، دار الغناء بالغني، دار الغناء بالغني الكبير. هناك أواني ذهب وأواني فضة، والرجال أيضا يستعملون أسورة من ذهب وفضة، فما عادت طبيعتهم متأثرة بهذه المواد كما كانت في الدنيا، بل أنشئوا خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين، جعلنا الله وإياكم من أهل جنته. ويروى من أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل بما في الآخرة، فكيف هذا؟ كيف هذا؟ معنى ما يدخل الجنة ولا إيه؟ وحلو أسهر من فضة في الجنة، حول لون فيها مسهر من ذهب، فكيف هذا ما يدخل؟ إما يموت على غير الملة والعدل فلا يدخل الجنة، وإلا يمنع فيما شؤونه هو فيه، ما هو فيه من الذهب والفضة، ما عاد يحصل شيء، يعطى جواهر أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه استعجل على نفسه. الله يجعلنا من أهل جنته، ويرقينا في مراقيها، ويجعلنا في أهل عليين والفردوس الأعلى بمحض فضله. يا أكرم الأكرمين، ارزقنا حسن المتابعة لنبيك الأمين فيما بلغنا عنك، في العمل بشرعك المصون، لعلنا من أهل التعظيم لأمرك كما تحب، في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.